الليلة السادسة من شهر صفر عام 1413 هجرية في حسينية الزهراء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الصادق، وعلى أهل بيتك الميامين. فاز من اعتصم بحبلكم، وامن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا مقيما على الدين أقوى براهين، على الحق مثلها لن يقام. أنت شمس بدت فجلت دجى الكفر، ودلت على الرشاد الأنام. سيد جده دنا فتدلى قاب قوسين، منزلين لن يرام. لا زال الحديث قائما عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه الشخصية التي كانت ولا زالت تحتل المركز المرموق في تاريخ الإسلام. وحديثنا هذه المرة عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الجانب العلمي للإمام الصادق، وهو جانب ثري جدا ولا يمكن استيعابه بليلة أو ليلتين أو ثلاثة، لكن بقدر الميسور نتناول من هذا الجانب العلمي للإمام الصادق عليه السلام، ونحاول التركيز على تلك الروايات التي تمس الجانبين، الجانب العقائدي من جهة أو الجانب الفقهي من جهة أخرى. الإمام الصادق سلام الله عليه عاش في زمن كثرت فيه الشبهات والمبادئ الهدامة للدين، وكذلك المبادئ الهدامة للمذهب الصحيح. فكان الإمام عليه السلام يمارس دورا مزدوجا، من جهة كان عليه السلام يتصدى لهدم الشبهات التي تستهدف هدم الدين ككل، وتلك التي تستهدف هدم المذهب الحق الذي وضع حجر أساسه النبي صلى الله عليه وآله، وبنى عليه الأئمة الطاهرون من أهل البيت عليهم السلام. هنالك مرويات كثيرة تتحدث عن النشاط العلمي للإمام الصادق عليه السلام، لكن مما يكشف في الجملة عن عظمة النشاط العلمي للإمام الصادق وما ذكره عدد من المؤرخين، من أن عدد الطلاب الذين كانوا يدرسون عند الإمام الصادق عليه السلام من مختلف الأنحاء ومن مختلف المذاهب كانوا قرابة 4000 نسمة. 4000 نسمة في جامع عدد كبير في ذلك الزمن، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار بعد المسافات، وكذلك سوء طرق المواصلات، وأخذنا الظروف الإرهابية التي كانت آنذاك، والتي كان يتخوف فيها المحدث أو الراوي إذا روى رواية عن الأئمة عليهم السلام. مثلا ابن الجوزي يذكر يقول أن بعض الفقهاء كان إذا أراد نقل رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان لا يجرأ أن يجهر باسم الامام سلام الله عليه, انما كان يكنيه فيقول حدثنا ابو زينب. الراوي لما يروي يقول حدثني فلان مثلا عن فلان عن ابي زينب, لا يقول عن علي بن ابي طالب خوفا. مثلا في كتاب مناقب ابي حنيفة يذكر يقول ان بعض الفقهاء وبعض الرواة اذا اراد الرواية عن علي عليه السلام لا يجرى ان يذكره باسمه, وانما يقول قال الشيخ, حتى اصبحت هذه الكلمة كلمة الشيخ اصطلاحا يراد به اذا اطلق ولم يقيد يراد به الامام علي عليه السلام. قال الشيخ عند الرواة انذاك يعنى به قال علي بن ابي طالب, فكان التحفظ الى هذا المستوى. رغم كل هذه الظروف مع ذلك تجد انه من مختلف انحاء البلدان الاسلامية انذاك كانت تتوافد البعثات العلمية الوفود الى المدينة للاخذ من علم الامام الصادق عليه السلام. والقياس مع الفارق, طبعا في كل زمن هنالك مرجع علمي للشعوب وللامم في كل زمن من الازمنة. فمثلا طالب الطب يذهب الى البلد الفلاني, طالب الهندسة الى البلد الفلاني, مثلا بارع بالهندسة, طالب القانون الى باريس مثلا, طالب فرضو الجيولوجي الى مدينة معينة الى جامعة معينة, وهكذا لكل اختصاص في كل زمن هنالك بقاع وجامعات معرفة معروفة دولية عادة يذهب اليها طلاب العلم. وكذلك في علوم الدين هنالك ايضا مواقع معينة قيمتها العلمية من جهة وقيمة وثيقتها العلمية من جهة اخرى, فهي تجمع بين الجانب الموضوعي وتجمع كذلك الجانب الرسمي اذا صح التعبير, يعني الجانب الوثائقي شهادتها لها قيمة غير قيمتها الموضوعية. انذاك كان المنتجع العلمي الذي تؤول اليه البعثات العلمية ترجع اليه الوفود, وفود الطلاب في مختلف التخصصات, كانت المدينة المنورة انذاك. ما كانت بعثات الى مثلا فرض الروم او الى بلد اخر, انما كانت البعثات تتجه الى المدينة, المدينة المنورة كان يقصدها من يطلب الكيمياء ومن يطلب الفقه, من يطلب الطب ومن يطلب القرآن, كانت مقصدا لمختلف الاختصاصات. هذه ناحية علينا ان نفهمها كمسلمين لان تمس صميم حضارتنا الاسلامية والشخصيات اللي كانت تجيب على كل اسئلة الطالبين هي شخصيات آل محمد صلوات الله عليه. وقد ألف المرحوم السيد حسن الصدر أعلى الله تعالى مقامه الفقيه الجليل القدر في كتابه الشيعة وفنون الإسلام أو تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام, وكذلك المرحوم السيد شرف الدين أعلى الله مقامه في كتابه عن مؤلفي الشيعة في صدر الإسلام, وكذلك ابن النديم أيضا في الفهرست, وكذلك الشيخ الطوسي في الرجال, الشيخ النجاشي في الرجال, لاحظ كذلك نص صاحب كتاب فلاسفة الشيعة على عدد كبير من العلماء الذين نبغوا في مختلف التخصصات الإسلامية في مختلف العلوم, وأن هؤلاء أخذوا تلك العلوم على اختلاف أنواعها من أئمة أهل البيت عليهم السلام, ولا سيما من الامامين الصادقين الباقرين سلام الله عليهما, وخاصة من الامام الصادق عليه السلام. فكانت المدينة مقصدا انذاك لمختلف العلوم, 4000 طالب عدد كبير جدا. انت الان لو تلاحظ اي جامعة من جامعات العالم تجد ان نسبة 4000 طالب في زمننا الحديث في الكثافة السكانية تجد ان عدد 4000 عدد ضخم جدا, لا شك في جامعة واحدة لا في كل جامعات المدينة, مدينة بها كانت مدارس اخرى, لكن جامعة الامام الصادق عليه السلام لوحدها كانت تضم هذا العدد, هذا العدد ايضا اقل تقدير. يكفيك انه هذا العدد النابغون منه 400 اصحاب الاصول, 400 هنالك 400 اصل علمي 400 اصل يعني اطروحة علمية كتبت من قبل 400 نابغة من نوابغ هذه الجامعة من قبيل هشام ابن الحكم مثلا او حمران ابن اعين او ابان ابن تغلب او الحسن ابن محبوب مثلا او جميل ابن دراج او احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي رضوان الله تعالى عليهم، الطبقة هذه العليا من العلماء الذين اخذوا عن الامام الصادق سلام الله عليه. هؤلاء الفوا الاصول 400، تعرف بالاصول 400. الاصل مقصود به يعني الكتاب الذي يرجع اليه، 400 كتاب ألفت، هذه اصول لجميع الكتب التي تتحدث عن فقه الطائفة او معتقدات الطائفة. يعني مثلا وسائل الشيعة للحر العامل على الله مقامه، والذي جمع فيه ما في الكتب الاربعة، الكتب الاربعة المعروفة الاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي على الله مقامه، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب الكافي الكليني رضوان الله عليهما. هذه الكتب الاربعة انما اخذت من الاصول 400، لكن لا جميع الاصول 400، انما اخذت منها ولم تجمعها باسرها، لان الاصول 400 عدد كبير منها تلف للاسف الشديد. وهذه الاصول 400 ما كانت تحتضن احكاما فقهية دينية فقط، انما كان بها الفقه وكان بها العقيدة وكان بها علوم القرآن وكان بها كذلك الاخلاق وكان بها الكيمياء وكان بها الرياضيات وعلوم اخرى كعلم الفلك مثلا والطب. لان الامام الصادق عليه السلام وكما يبدو من مطالعة تاريخه العلمي لم يعنى بجانب دون اخر، انما عني بمختلف الجوانب. دخل عليه مثلا رجل كان يدعي انه بصير في بعض العلوم الطبيعية، سأله الامام سلام الله عليه قال لماذا جعل الله الملوحة في العينين وجعل العذوبة في الفم وجعل المرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين؟ شكت ما عنده شيء. قال حدثني آبائي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لولا الملوحة في العينين لذابتا، ونعم الملوحة أيضا تقي العين من القذر والقذى والأذى، لاحظ، وأما المرارة في الأذنين فحجاب للدماغ، ولهذا لا تصل دويبة إلى الدماغ إلا وتلتمس الخروج، تحاول أن تخرج. كذلك البرودة في المنخرين أيضا حجاب للدماغ وإلا لسال الدماغ. بعدين العذوبة في الفم حتى يجد الإنسان لذة الطعام والشراب، ولو كان غير ذلك ما كان يجد لذة الطعام والشراب بشكل مستقيم، يعني راح تخطأ عند الحاسة، إنما يذوق بشكل صحيح لوجود العذوبة هي اللي تهيئ الجو لعملية التذوق، تماما كالنور بالنسبة للعين، إذا لم يوجد نور العين لا تبصر. كذلك العذوبة في الفم وظيفتها أنها تسهل عملية التذوق. قام الرجل معجبا، كان صور الإمام فقط أن رجل صلاة وصوم وفقه فقط مثلا، قام وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، أن الله عز وجل مو عبثا إنما جعلكم حججا على خلق. طبيعي الله لما يجعل شخص حجة يزود بكل شيء، يزوده بكل شيء. فالإمام سلام الله عليه في الواقع هذه الأصول 400 اللي أخذوها عنا النوابغ 400 من مدرسة اللي تضم 4000، هذه الأصول كانت تضم كل شيء، لكن للأسف الشديد كما ذكرت لكم تلف الكثير منها. السلاجقة مثلا أتلف الكثير، سلاجقة في إيران في أيام كانت إيران على خط آخر، أتلف الكثير من مصادر الإمامية على يد السلاجقة. اثنين التتر مثلا خاصة في بغداد أتلف الكثير، وهنالك صور ربما يبالغ بها، أنجرت مياه دجلة مثلا ملونة بلون الفرض مثلا الحبر اللي كتبت به بعض المؤلفات، النتيجة إذا تعتبر هذا مبالغة أصل الفكرة مسلمة، مكتبة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه بعظمتها أحرقت في بغداد، وهذا كان سبب رحيله إلى النجف، أسس الحوزة العلمية في النجف قبل تقريبا 1000 سنة، الحوزة العلمية التي في النجف صلى الله أن يصونها من كل بلاء ومن كل طاغية. هذه الحوزة منذ 1000 سنة من عهد الشيخ على الله مقامه في النجف الأشرف، وكان سبب رحيل الشيخ الطوسي من عاصمة الحوزة في بغداد آنذاك هو إحراق مكتبته نظرا للمواقف المتشددة التي اتخذها البعض من الشيخ على الله مقامه. كذلك الأيوبيون في مصر أيضا ما صنعوه، الجزار مثلا في لبنان ما صنعه. هذا الذي وصل في الواقع هو الحد الأدنى، هو الحد الأدنى اليسير، وإلا الأكثرية طمست معالمها. هذا الذي وصل من علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو كان يتضمن أبوابا عديدة، وكان موضع تقدير وإجلال الكل. وإن كان للأسف الشديد في الوقت الذي كان يجل علم الإمام الصادق عليه السلام، ما كان الإمام الصادق عليه السلام هو بذاته محل تقدير وإعظام تلك الأمة. يأخذون عنه العلم لكن ما يقدر التقدير الذي ينبغي أن يقدر فيه. وهذه هي سنة الإنسان، لأن الإنسان على كل حال جحود، الإنسان هو علاقته مع الله كذلك. كلنا نأكل بنعمة الله، لكن الله يقول وقليل من عبادي يشكرون وما قدر الله حق قدره. الواقع الشكل، الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم من الأيام يدخل رجل على النعماني يسأله، يقول له إني وقفت المال الفلاني على الإمام، لمن أعطي الإمام؟ على من يصدق؟ هذا وقف وهذا باسم الإمام، من الإمام في نظرك الذي أدفع إليه؟ قال والله إن كان إمام فهو جعفر ابن محمد. إذا تريد تبرئ ذمتك هذا الوقف تسلمه، المال الوقف تسلمه إلى جعفر، هذا اللي تستطيع أن تقول بملء فمك وطمأنينة نفسك أنه الإمام، أي خالجك شك إطلاقا، اعطه إلى جعفر مثلا. لكن في نفس الوقت لما يتوفى الإمام الصادق أو يتوفى يستشهد سلام الله عليه، يخرج هو نفس النعمان يلتقي بمؤمن الطاق. مؤمن الطاق إن شاء الله لعلي أعرض إلى بحث شخصيته في المستقبل إن شاء الله، لعله تخصص محاضرة لتلامذة ومدرسي جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه الأعلام العظام الذين تحملوا ما تحملوا من أجل تركيز دعائم الإسلام. مؤمن الطاق هذا الرجل كان سليط اللسان بحق على أعداء الدين، وكان بارعا في المناظرة، وما ناظره أحد أو ناظر أحدا إلا وتغلب عليه، معروف هذا المعنى عن مؤمن الطاق. ولهذا كان القسم يمتعض منه البعض لما ينهزم بالمناظرة يعبر عنه شيطان الطاق، هو نفسه مؤمن الطاق، الغير يعبر عنه شيطان الطاق. وإلى الآن لما يكتب عنه يذكر اسمه، يذكر إلى جانب اسمه شيطان الطاق، هو مؤمن الطاق لكن يعبر عنه شيطان الطاق. هذا الرجل له مواقف عديدة لا أريد الخوض الآن في شخصيته، لكن من جملة مواقفه أنه يوم من الأيام خرج يتمشى وإذا بالنعمان، قال بلغنا أنه قد مات إمامك. النعمان يخاطب مؤمن الطاق، مات إمامك يعني الصادق سلام الله عليه. أجابه مؤمن الطاق قال ولكن إمامك منظور إلى ميقات يوم معلوم، إلى يوم يبعثون، واضح المقصود ماذا؟ قال ولكن إمامك منظور إلى يوم يبعثون. هذا يشبه موقف الآخر ذات يوم، هو كان رجلا صاحب كسب وتجارة، اشترى من النعمان شيئا فقال له هات الثمن، قال الثمن إلى يوم الرجعة أدفعه لك إن شاء الله، استهزئ بالرجعة. قال اضمن لي أنك لا تمسخ قردا، ما يخالف معلش بس أخاف تنمسك قردك لو ما حصل شيء أبلس. ابتسم وذهب واحد. نتيجة مؤمن الطاق هذا الرجل كان من الأشخاص الذين يعتمد عليهم الإمام الصادق سلام الله عليه في كثير من المناظرات. الشاهد أن الإمام عليه السلام بالوقت اللي الأمة من علمه وتعترف أن الإمام في العلم، أن الإمام في الحديث، أن الإمام في التفسير، لكن ما تكاد الأمة تجل قدر هذه الشخصية حق قدرها، والحال كادت العقيدة أن تهزم لولا مواقف أهل البيت عموما والإمام الصادق عليه السلام خصوصا، خاصة حركة الزندقة كانت حركة كبيرة، يعني أشبه بالمد الشيوعي في زماننا. أول المد الشيوعي اللي منكم أدرك إدراك وعي، أدرك الستينات نعم الميلادية، يدرك يقدر فداحة وفظاعة المد الشيوعي أول ما انغزت المنطقة بالمد الشيوعي، انخدع الكثير بالمد الشيوعي، واقعا سيطر المد الشيوعي على كثير من الناس، وكانت فتنة كبيرة في الواقع. لولا ان تصدى لها العلماء والاعلام كأستاذنا المرحوم آية الله العظمى السيد الشهيد الصادر على الله مقامه، وكذلك آية الله العظمى المرحوم السيد الحكيم، صدوا للشيوعية، وإلا كانت بلاء مبرما شديدا واقعا. صور يا أخي، هذه أدوار كبيرة وعظمى يقوم بها الأئمة، يقوم بها العلماء، نحن ما نقدرها نعمة هذه. نحن نصور فقط اللي يصنع لنا سيارة أحدث موديل، هذا أدى خدمة للإنسانية، بس هؤلاء المرابطون للثغور يدفعون عن الدين غوائل الكائدين وشبهات الملحدين، ما نقدرهم يعني. نصور أنه هذه قضايا ثانوية يعني ينظر فيها يتأمل فيها، يعني ما نصور أن هذا نتاج علمي للمجتمع وأن هذه خدمة لنا، لا، نصور اللي يخدمنا فقط اللي يصنع لنا أحدث موديل من الأمور المادية، هذا اللي ما أدري يعني لقلة بضاعتنا ولقلة توفيقاتنا. صلى الله تعالى يوفقنا لمعرفة ديننا وعلماء ديننا وأئمة الدين. العقيدة واقعا كادت تهزم لولا مواقف أهل البيت، وخصوصا مواقف الإمام الصادق سلام الله عليه. محمد مثلا، أفرض على سبيل المثال عبد الكريم ابن أبي العوجاء، عبد الكريم ابن أبي العوجاء هذا كان شيخ الزنادقة في زمانه، وكان يتزعم فكرة التشكيك بالله وبمعتقدات الدين، كانت له مع الإمام الصادق عليه السلام مناظرات عديدة، وكان لا يدخل مع الإمام عليه السلام في مناظرة إلا ويستطيع الإمام عليه السلام أن يهزمه. يوم من الأيام كان يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن وجود الله تعالى، قال له كيف برهنت على وجود الصانع، على وجود الله عز وجل؟ أجابه الإمام عليه السلام، قال نظرت إلى نفسي فوجدت أني بين أمرين، إما أن أكون قد خلقت بدون خالق، وهذا لا يقره عقل إطلاقا، ما ممكن بدون خالق، ما ممكن إلا أن نلغي عقولنا، لا فقط نلغي عقولنا أصلا، نلغي الحياة الوجود كله نلغي، لأن ما ممكن معلول بلا علة، ما ممكن. الآن مختبر العلم قائم على أساس علاقة السببية بين العلة وبين المعلول، مختبر الطب، الهندسة، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، كل العلوم قائمة على أساس قانون العلية. إذا نجحت قانون العلية نجحت العلم عند أكمله، نجحت عقولنا، ما ممكن. فإما أن أكون قد خلقت بلا خالق، وإما أن أكون قد خلقت نفسي بلا خالق، ما ممكن. خلقت نفسي أيضا ما ممكن، لأنه لو كنت قد خلقت نفسي لاخترت لنفسي، كان أختار لنفس الزمان اللي يعجبني، المكان اللي يعجبني، كذلك الأسرة اللي يعجبني أنا أنتمي إليها، مثلا تكون أسرة فرض مثلا بكذا كذا مواصف، كل واحد الشكل لو كان خلق بيده كان يختار نفسه، أليس كذلك؟ ولو كنت قد خلقت نفسي بنفسي، يعني ذلك أني ماذا؟ أني كنت موجودا، والشكل لابد أني كنت موجودا، فإذا كنت موجودا كيف خلقت نفسي؟ وإذا لم أكن موجودا فكيف خلقت نفسي؟ ساكت هذا محمد عبد الكريم بن العوجاء، ساكت ما يتكلم، هو ساكت. بعدين إذا كنت قد خلقت نفسي وأفضت عليها الحياة فلماذا أموت؟ ليش أموت؟ إذا عندي قدرة أن أخلق من العدم، وشكيل وليش أموت أنا؟ مفروض أنه أحافظ على نفسي من الموت، أحفظ نفسي من الموت، لماذا أموت؟ وسكت الرجل. إذن لابد أن يكون قد صنعني صانع، هذا الصانع ليس مثلي، لأن إذا مثلي يرد نفس الإشكال، إذا مثلي هو مخلوق نفس الكلام يجي، فلابد أن يكون ليس كمثله شيء. هذا اللي نطي صفة الكمال بالقدرة مطلقة، قدرته بالعلم علمه مطلق، ملتفي جيدا، وهكذا بالحكمة حكمته مطلقة. شكت الزنديق، شكت أبو شاكر الديصاني مثلا، أبو شاكر أيضا هذا كان من أعلام الزندقة آنذاك، من المبرزين فيهم، دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا جعفر أنا من وجود الصانع في شك، عندك دليل ثبت بي يعني نفسي على وجود الصانع يعني الله عز وجل؟
التفت للإمام قال أجلس.
إخواني لا بأس بالقيام والتقدم للأمام.
عجل اللهم فرج ولي أمرك القائم المؤمل عد المنتظر. إلى الأمام تفضلوا إلى الأمام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قال له الإمام سلام الله عليه أجلس. جلس إلى جانب الإمام غلام ديدة بيضة. أخذ الإمام البيضة قال له هذه البيضة حصن مكنون يشتمل على جلد غليظ جلد الفوقان تحته جلد رقيق تحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة لا الذهبة المائعة تختلط مع الفضة الذائبة ولا العكس. هذا أولا. ثانيا لم يخرج منها خارج فيخبر عن صلاحها أو فسادها بعدين تنفلق عن مثل ألوان الطواويش أو أشكال الطواويش بعدين لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى. ألا ترى لهذه البيضة صانعا مدبرا حكيما خلقت عبثا. استفدت الإمام قال والله هذا كلام ما سمعت به قبل هذا كلام جديد. هو الإنسان يحتاج إلى أن يتفطن وإلا هي الأدلة على وجود الله كثيرة لكن الغفلة تستولي على الإنسان. لو يتأمل عشرات الطرق تنتهي إلى الله لكن ما يتأمل الإنسان أصلا في حجاب عن ذكر الله. هاي شاغلته أمواله شاغلته مغريات الدنيا مشاكل الدنيا هموم الدنيا ما يفكر بالله عز وجل ما مستعد يعطي الله ساعة من تفكيره من عقله. ولو يفكر يهتدي إلى الله عز وجل لكن في حجاب في غطاء من ذكر الله تعالى. وهكذا مثلا رجل يدخل على الإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل أيضا يقول له من أي شيء خلقت الأشياء. سلمنا أن الله خالق والصانع لكن من أي شيء خلق الأشياء. قال لا من شيء.
قال لا من شيء من العدم. قال بلى.
قال وكيف. قال لأن الأشياء لو كانت مخلوقة من شيء
معين تبي جيدة
الأشياء لو كانت مخلوقة من شيء لكان ذلك الشيء قديما لابد أن يكون معها كانت معه ولابد أن يكون قديما. وإذا كان ذلك الشيء قديما يعني هذا الشيء نفسه هو قديم بالنتيجة. وإذا كان قديما لماذا خلق كيف خلق معنى القديم يعني
آخر غير الله عز وجل
لما اعتراها الفناء. يعني المادة لو كانت قديمة
ما كان يعتريها الفناء بالتأكيد. يعني إذا كانت هي أفاضت الحياة على نفسها وما كان يعتريها الفناء.
والحال العلماء كلهم متفقون علماء الإلهيات وعلماء الطبيعيات على أن الكون منتهي إلى فساد. يفسد الكون بأكمله يفسد.
نعم.
وإذا الشمس كورت إذا تكورت الشمس هي هذا في الواقع البذرة لاختلال كل النظام
الكوني بأسره لابد ينتهي إلى فساد الله. نعم.
نعم فناء. وفناؤه دليل حدوثه أنه حادث لا قديم لأن إذا قديم معنى واجب لذاته. إذا واجب لذاته ما ممكن يفنى في حال من الأحوال. قال صدقت ابن رسول الله. بعدين تتوجه للإمام سلام الله عليه جملة من الأسئلة في مختلف أبواب المعرفة الإسلامية. مثلا رجل يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن بعض الآيات الكريمة التي قد تبدو وكأنها مشكلة. مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيره فاسألوهم إن كانوا ينطقون لما كسر الأصنام. وبعد ذلك سئل أنه من كسر الأصنام اتهموه انه انت صنعت ذلك. قال بل فعله كبيرهم كبير الاصنام فاسألوهم ان كانوا ينطقون. رجل يسأل الامام يقول له هذا لا يعني ان ابراهيم عليه السلام كذب لان كبيرهم لم يكسر الاصنام. اللي كسر الاصنام هو ابراهيم. هذا شو تفسر ابن رسول الله. قال انه صدق ولكنه ورى. تورية التورية جائزة عند الاضطرار
مسلم عند الاضطرار بلا كلام
تورية جائزة انما الخلاف في غير الاضطرار.
وإبراهيم كان عليه السلام مضطرا لذلك كيف تورية.
قال بل فعله كبيرهم قيد إن كانوا ينطقون التقدير هالشكل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون التقدير هالشكل، بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، يعني إنما يقول أنه فعله كبيرهم متى؟ إن كانوا ينطقون،
بما أنهم لا ينطقون إذن لم يفعله كبيرهم، لا يكون قد كذب بذلك، نوع من التورية. قال هو كقوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، والحال هم ما سرقوا،
ويوسف ما سرقوا، إنما الجماعة جماعة الملك هم الذين وضعوا الصواع وين؟
في العير في تلك الإبل،
ولهذا لم يقولوا سرق منا، قالوا نفقد
صواع الملك، التفت جيدا، ما قالوا مثلا سرق منا في هذا المقام،
لكن قالوا أيتها العير إنكم
لسارقون، يعني يا أصحاب الإبل مجاز عقلي بلاغي،
إنكم لسارقون، قال إنهم أرادوا سرقة
يوسف عليه السلام، هذا مقصود
سرقة يوسف عليه السلام، يعني أنكم خنتم وسرقتم يوسف من أبيه، باعتبار أن أخوة يوسف هم الذين قاموا بعملية تغييب يوسف عن أبيه يعقوب سلام الله عليه.
وهكذا أسئلة تتوارد على الإمام.
يوم من الأيام عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا كان يعتبر من أبرز القضاة للدولة، أنا دخل على الإمام الصادق عليه السلام، سأله الإمام، قال بلغني أنك تقضي بين المسلمين، قال بلى، قال تأخذ مال هذا فتعطيه لهذا، تقتطع مال شخص تعطيه لشخص آخر، قال بلى، قال وتفرق بين المرء وزوجه،
قال بلى،
وعدد الإمام سلام الله، لأن القضاء بالنتيجة له آثار على أموال المسلمين، وآثار على دماء المسلمين، وآثار على أعراض المسلمين،
بالتأكيد يقول له أنت كل هاي الآثار كل المسؤوليات تتحملها كقاضي، تحمل المسؤولية، قال بلى، قال على أي استناد؟
قال أعمل بكتاب الله، ثم ماذا؟ قال بسنة رسول الله، قال ثم ماذا؟ قال بقضاء فلان وفلان، قال ألم يبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي أقضاكم؟ قال بلى بلغني ذلك، قال فبأي وجه تلقى الله ورسوله يوم القيامة وقد قضيت بخلاف قضاء علي عليه السلام؟
سكت ابن أبي ليلى، يقول الرواية تقول اصفر وجهه
عنده، وقال لا أقضي إلا بقضاء علي، التفت للإمام قال ما أظنك تترك ما كنت عليه،
نعم ما أظنك تترك
ما كنت عليه، هذه تشبه كلمته لي نعم
لشخص آخر أيضا من فقهاء دخل على الإمام سلام الله عليه
وسأل الإمام بماذا
تفتي، قال بكذا وكذا وكذا والقياس،
لما حاجج الإمام بالقياس وأبطل حجية القياس قال لا أقضي بالقياس بعد هذا ما عشت، قال إن حب الرئاسة ليس بتاركك كما لم يترك غيرك،
عبارة يعني بعضهم هو يحب انه فرض مثلا بوده
لكن بشرط ان لا تفوته الدنيا، يقول له ان حب الرئاسة لا يتركك، يعني ما اظن راح
الواقع تلتزم سمت الحقيقة، والسبب لذلك انك تشعر انك اذا الزمت سمت الحقيقة راح تخسر منافعك ومصالحك وموقعك الممتاز، راح تخسره وما مستعد تخسر هذا، اترك ملك الري والري منيتي
أم أرجعوا مأثوما بقتل حسيني.
مثلا رجل آخر يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه،
يقول له يا ابن رسول الله بلغنا أنكم ترون عن جدكم صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله يرضى لرضى ابنتي فاطمة ويغضب لغضبها،
هذا الحديث صحيح؟ قال بلى صحيح، قال وكيف
يعلق الله عز وجل رضاه وغضبه على رضا وغضب نسمة
مخلوق ضعيف مخلوقاته، كيف الله بعظمته يعلق رضا وغضب على غضب ورضا امرأة، معقول هذا الكلام؟
قال انا اسألك،
الله عز وجل يرضى لرضا عبده المؤمن؟ قال بلى،
قال لماذا؟ قال لان المؤمن يفترض فيه انه لا يرضى الا
لماذا؟ لله،
فرضا المؤمن كاشف عن من؟ عن رضا الله. فلهذا الله معلق رضا على رضا المؤمن، لان رضا المؤمن كاشف عن رضا الله. فالاعتبار المؤمن، المؤمن ها المؤمن الذي لا يرضى الا لله، هذا عادة 100% المعصوم، وإلا غير المعصوم نادر يحصل عند هذا، نادر يحصل. ولهذا ما نزلت يا ايها الذين امنوا الا وكان علي زعيمها ورئيسها وشريفها بعد الرسول، هذا كلام ابن عباس، كلام ابي سعيد الخدري، ما نزلت آية فيها يا ايها الذين امنوا الا كان علي رئيسها وشريفها وزعيمها. سبب هذا ان الايمان الكامل عند المعصوم سلام الله. قال ويغضب الله لغضب المؤمن الذي لا يغضب الا لله. قال بلى. لماذا؟ واضح، لانه غضب كاشف عن غضب الله. قال فلماذا تنكرون هذا المعنى لفاطمة سلام الله عليها؟ وفاطمة كإنسانة مؤمنة لا ترضى إلا لله ولا تغضب إلا لله، فرضاها كاشف عن رضا الله وغضبها كاشف عن غضب الله. لما صار غضبها للحق ورضاها للحق علق الله غضبه ورضاه بغضبها ورضاه. ايش تنكر من هذا؟ كلام طبيعي كده. ما بيجي على الموازين على القاعدة، لكن هي العملية يعني المحاولة تستهدف تبرير بعض المواقف. طب لاحظ ان البعض انما يجادل في هذا الحديث في سبيل تبرئة بعض المواقف، البعض المواقف اللي اعلنت الزهراء سلام الله عليها غضبها عليها، او بعض الاشخاص الذين اعلنت الزهراء غضبها عليهم، هذا شكل احراجا للكثير انه كيف يتعاملون، لان هذه مشكلة واقعا هي معضلة، ومعضلة واية معضلة، مسألة عويصة جدا. لأن القرآن الكريم نص على لعن من يؤذي من؟ رسول الله، هذا في القرآن موجود، لعنوا في الدنيا والآخرة، نص الآية الكريمة من يؤذي رسول الله. والرسول يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن يؤذي رسول الله فعليه لعنة. طيب مشكلة واقع المشكلة، شو تعالجها؟ هذه مشكلة، هذا تاريخ المسلمين يروي أن الرسول قال لها إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. نعم إن فاطمة بضعة شجنة قطعة مني، لاحظ من آذاها فقد آذاني. هذه مشكلة من ناحية الأذى، ومشكلة ثانية من ناحية الغضب والرضا، أنه الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. إذا عندئذ الذين غضبت عليهم أو القضايا اللي غضبت عليها معنى ذلك أنها مورد غضب الله. وإذا كانت مورد غضب الله هل يجوز التمسك بالمغضوب عليهم؟ ها هذا خلاف الدين. نحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعمت عليهم؟ ذكر القرآن في آية أخرى من النبيين والصديقين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم. طيب إذا مغضوب عليه يجوز أن أتولى؟ ما يجوز. بعدين القرآن شي صريح يقول ومن يحلل عليه غضبي فماذا؟ فقد هوى. لأن هذا المغضوب عليه هوى، طيب هل يجوز لي أن أتمسك بمن هوى وأدع سفينة النجا؟ هذه محاسبة بسيطة، ما أريد أن أدخلك بمطبات طويلة عريضة ومتعقيدة، لا لا محاسبة بسيطة الآن، هذه محاسبة على ضوء نعم ما عدنا من أدلة في حدود القرآن، هذه مسلمات، بس هي العملية تستهدف موقفا آخر ومسألة أخرى. يعني كما يقال لأمر ما جدع قصير أنفه. لما ثبت هذا المعنى اجى واحد سوى مراغمة. المراغمة شلون يعني؟ يعني وضع شيء مقابل شيء. قال اذا هالشكل كل من يغضب فاطمة فعليه غضب الله وهوى وعليه لعنة الله، اذا هالشكل يقول علي بن ابي طالب ايضا اغضب فاطمة. عجيب، شو كنت اغضب؟ بيقول بلي اراد ان يتزوج بنت ابي جهل على فاطمة، فاطمة تأذت، ليش يتزوج عليها شريكة؟ تأذت فاطمة. وسبب حديث النبي الشكل يقول هو سبب حديث النبي ان لما صعد المنبر
وقال من آذاه فقد آذاني. يقول السبب خطبة علي بن أبي طالب لبنت أبي جهل، راد الزوج على فاطمة، تأذت فاطمة، تأذى النبي صعد المنبر قال هذه فاطمة بضع مني، من آذاها فقد آذاني. يقول أصلا سبب الحديث هو علي بن أبي طالب. عجيب غريب. نعم هالشكل هذا موجود. والحال لما ترجع إلى الرواية اللي تذكر أن الإمام علي سلام الله عليه أراد أن يخطب على فاطمة سلام الله عليها بنت أبي، أول بأي مناسبة يخطب بنت أبي جهل؟ كيف يتزوج بنت أبي؟ ما هي المناسبة علي بن أبي طالب اللي عرف سلام الله عليه بنعم عدائه الشديد لأبي جهل وعدائه لخط أبي جهل وآل أبي جهل؟ زين كيف يعقل أن بعدين الإمام علي سلام الله عليه عرف بشدة علاقته بالسيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وبنفس الوقت السند اللي يروي هذا المعنى سند باطل؟ يعني لما ترجع على علماء الجرح والتعديل، ما اريد انا يعني اصدع راسك الان بذكر الاسماء، لا ارجع انت، وانا اتحدى كل من يستطيع ياتيني بسند صحيح لهذه الرواية، اتحدى على المنبر الان ان ياتي بسند صحيح لرواية خطبة علي عليه السلام لبنت ابي جهل، مستحيل ابدا، وما ممكن، لا سيما وان عليا شهد الله له بذلك، واحنا عندنا القاعده تقول اعرضوا ما يردكم من روايه على كتاب الله، وما وافق كتاب الله خذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. والقران صريح يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما يمكن ان يعني سلام الله عليه وهو نفس رسول الله بنص ايه المباهله ان يتصدى لمثل هذا العمل اطلاقا. بس العملية عملية مراغمة، انه اذا الله غاضب على مثلا افرضوا زيد وعمر مثلا، كذلك الله غاضب على علي بن ابي طالب، تلتزمون بهذا نلتزم ذاك، وتلتزمون ما نلتزم، كأنه القضية قضية تحدي مو قضية حقيقة علمية. الحقيقة العلمية وين ما تكون، احنا في جماعة من ذراري علي بن ابي طالب ما نحترمه، من ذرية علي بن أمه علي ما نحترم، جعفر الكذاب ابن الامام علي الهادي سلام الله عليه، ابن علي اخو الامام العسكري عليه السلام، عم الامام المهدي عليه السلام، علوي وحسيني، لكن الطائفه ما تولى افرض ما تسبك، لكن ما تولى لان ادعى الامام بغير حق. قضيه مو قضيه علي يفرض مثلا وزيد بن ارقم، لا مو كره جفه، قضيه خط صحيح. ولهذا جماعه افرض ما عبد الله ابن الامام الصادق شيخ الطائفه، ابن الامام الصادق عبد الله الافطح المعروف رئيس الافطحيه، كان اخوه موسى بن جعفر عليه السلام يقول ان اخي عبد الله لا يحب ان يعبد الله، احنا وقفنا منه موقف سلبي من عبد الله. قضيه مو ان المساله ان التعصب لعلي عليه السلام او عواطف مع علي، قضيه حق، وقفوهم انهم مسؤولون، الدليل يقول مسؤولون عن ولايه علي سلام الله عليه. المساله على العموم قد بالمناسبة يعني قد ربما يدعى توبة بعض، افرضوا مثلا ابناء الائمة كعبد الله بن الافطح او جعفر الكذاب انه عبر عنه بالتواب، لكن على الاقل في فترة من الفترات الطائفة برئت منه، على الاقل في فترة، افرض عاقبته صار زينة بعدين تاب، لكن في فترة ما الطائفة وقفت منه موقف سلبي، وهذا بذاته هو دليل على ان الدافع الرئيس ولائنا لآل علي ولعلي عليهم السلام وقضية الحق الواقع. على أي حال الزهراء سلام الله عليها سجلت غضبتها في ذلك اليوم. يقول ابن قتيبة في الإمام والسياسة أن رجلين دخل عليها بعد الاستئذان، هي رفضت في البداية لكن عرضوا الأمر على الإمام أمير المؤمنين، الإمام عرض الأمر عليها، قالت البيت بيتك أبا الحسن، لكن أنا ما أكلمهما من رأسي كلمة أبدا، أنا آلئت حتى ألقى أبي رسول الله وأشكوهما إليه وما صنع بي وارتكبا مني، البيت بيتك على كل حال والحرة زوجتك، ما شئت فاصنع، أنا ما أحرجك، أنت عندك ظروف خاصة قد إذا ما تسمح لهم بالدخول يحملوك المسؤولية، وأنه أنت السبب في عدم إذني لهما فليدخل، لكن أنا لا أكلمهما من رأسي كلمة أبدا.
هذا ابن قتيبة يروي.
دخل الرجلان،
جاء إلى الجانب الأيمن للزهراء سلام الله عليها، أشاحت بوجهها إلى الجانب الأيمن.
الله أكبر،
أرجوك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يدخل على من يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، يدخل عليها
فتدير هذا. أي عذاب أشد من هذا العذاب؟ وأي ألم أشد من هذا؟
وأي عاقبة
أشد من هذه العاقبة؟ أرجوك.
قام إلى الجانب الأيسر، أدارت وجهها إلى الجانب الأيسر،
قال ما الحيلة في مخاطبتك؟
قالت يا أبا الحسن سلهما، قل لهما سمع أبي يقول إن الله يرضى لرضى ابنتي فاطمة ويغضب لغضبها. سألهم الإمام بالوساطة،
لم تسألهم الزهراء،
سألهما الإمام، قال بلى سمعنا ذلك. بلا فاصل الزهراء، لاحظ شدة غضبتها
وشدة أذاها، الرواية هيشك تقول
بس سمعتهم يقولان بلى سمعنا ذلك، رفعت يديها إلى السماء،
دعاء مظلوم،
رفعت ايدها باي حال، جنينها مسقط
ولحها مكشور، عينها حمراء، صور بهالحالة رأسا رفعت، قالت اللهم اشهد انهما قد ظلماني واذياني
واغضباني واني اموت غضبا عليهما، وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها يا مغفي، لانقضت مكسورة الضلع مسقط جنين لها بالشايط مسودة الكتف. آه يا حيدر عجب قلبك وصبره، يا تشوف العدو يضرب يا الزهرة عصرها لعند الباب عصرها يا سيدي، والضلع هاي اسباب كسره يا والضلع يا شباب يا بكسر
الواقع. المصيبة كانت عظيمة على أمير المؤمنين سلام الله عليه، مصيبة فقد الزهراء. لما جلس عندها عند الاحتضار قال جددت علي مصيبة أخي رسول الله،
يا لها من مصيبة ما أفجعها وأوجعها. بعد أن عهدت الزهراء عليه السلام بوصاياها لعلي عليه السلام، تقول الرواية رواية الشيخ النيسابوري على الله مقامه، أن الإمام عليه السلام قام من بيت الزهراء دخل إلى المسجد ليصلي ركعتين عند، ولأن الزهراء على فراش الموت بهالحالة يصلي ركعتين يهدي ثوابهما للزهراء سلام الله عليها، والبيت ليس ببعيد عن المسجد لأن باب من بيت علي مفتوح على المسجد مباشرة، الرسول سد الأبواب كلها على المسجد إلا باب علي وفاطمة. قام الإمام عليه السلام ودخل إلى المسجد وصلى ركعتين، فبين الإمام عليه السلام في آخرة صلاته وإذا بالحسن والحسين أقبلا يركضان يبكيان. سألهما المسلمون ما الخبر، هل ذكرتما جدكما فبكيتما؟ قال لا، ولكن ماتت أمنا فاطمة. فلما هذه العبارة اسمع، نعم هذا واقعا، هذا الخبر مفجع وموجع جدا لقلب المؤمن الغيور الموالي. يقول ان الامام علي عليه السلام كان قد انتهى من صلاته عند سماع هذا النبأ، فما سمع النبأ حتى سقط علي على وجهه، ثم قام رمى عمامته وضع رأسه على الحائط وهو يقول نفسي على زفراتها يا محا.
محبوسة يا ليتها خرجت معايا الزفرات يا فاطمة لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي يا قلب ذوب وإلي دمعي على الماتة وتصرخ على الماتة وتصرخ يا ضلعي بنت من أم من
حليلة من ويل ربنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا فك أسرانا اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم وادفع عنه وأهليه وذويه غوائل السوء والمكروه وبلغ اللهم آمين.